بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 12 بعد 200 على 1.
كذلك نجد العلماء يومئذ ما قابلوا ضلالة المهدي بالخروج عليه، لأنه صحيح جاء بأمر منكر لكن ما جاء كفرا بواحد، ولذلك لقوا ما لقوا من التعذيب والسجن وربما الموت والقتل وما خرجوا عليهم. وهنا الآن نحن بعد أن تبين لنا ما هو الكفر البواح وضربنا بعض الأمثلة، ما فائدة فهم هذا الحديث في هذا العصر حيث لا بيع؟ حيث لا بيع، أنا أعتقد أن الذين يثيرون هذا السؤال وأمثاله هم من الجماعة الخوارج المحدثين، هم يحملون الفكر الجديد الذي تبنته جماعة سموا بحق أو بباطل بجماعة الكفر والهجرة. نعم، تكفير والهجرة. هؤلاء يريدون أننا نرى الآن الكفر البواح من كثير من حكام المسلمين، إذن يجوز الخروج عليهم. نحن من كلهم في الأصل أنتم ما بايعتوا، المسألة أهوى مما يتصورون لكنها أخطر مما يزعمون، يعني من زاوية هي أهوى ومن زاوية أخطر. في الأصل ليس هناك إمام بويع لحتى نسحب البيعة وقد رأينا إيش الكفر البواح، لا، ما في، مرتاحين جميعا مع الأسف مرتاحين، ولازم يكون عندنا إمام بايع ونتحمل ظلمه وطغيانه إلى آخره إلا أن نرى إيش هذا الكفر الصريح. ففي الأصل مستريحي، ما في عنا بايع. لكن أمر أخطر، هل يجوز الخروج ولو رأينا الكفر البواح في هذا الزمان؟ الحديث يسمح لنا لو كنا مبايعين ورأينا الكفر الصريح يسمح لنا بالخروج عليهم وبعدم إيش طاعتهم، فمن باب أولى أن يسمح لنا بالخروج وليس لنا بيع، واضح؟ لكن هل يسمح الآن لنا ديننا لأن نخرج على هذا الحاكم أو ذات؟ أظن عرفتم الجواب مما سبق، لأن هذا الخروج ستكون عاقبته شر من هذا الوضع الذي نحن نعيشه الآن. نعم،
عاقبته خروج،
عاقبته خروج. نعم، وهذا كما أشرنا آنفا في عدة وقائع وقعت مع الأسف بسبب الخروج الغير المأذون فقها. فهؤلاء جماعة الهجرة والتكفير عرفوا شيئا من الإسلام وتحمسوا له وانطلقوا يعملون له بمفهومهم الذي انحرفوا في كثير من جوانبهم ونواحيه، فكانت عاقبتهم أن أثاروا فتنة صماء بكماء عمياء وأخروا الدعوة في كثير من البلاد عشرات السنين.
بالنسبة للجماعة التي هلكت في الحرم المكي بقيادة جهيمان العتيبي، فقد جاء في رسالة الولاء والبراء للأستاذ عبد الرحمن بن خالق وصفه لهذه الجماعة أنها من الخوارج، فما رأيكم في إطلاق هذا الوصف؟ وهل هم فعلا من الخوارج؟ لأن ابن تيمية رحمه الله قد ذكر فرقا في كتابه مجموع الفتاوى بين البغاة والخوارج، وإذا ما طبقت هذا الفرق يلاحظ أن هذه الجماعة من صنف البغاة ولا يصح إطلاق لفظ الخوارج عليهم، والله أعلم.
لا شك أن هؤلاء ليسوا خوارج، لأن كلمة الخوارج تحمل في طواياها منهجا خاصا وطريقا تبنته هذه الطائفة، خالفوا الشريعة والكتاب والسنة في كثير من النواحي، ولذلك أخذوا هذا الاسم الخوارج، ليس لمجرد أنهم يخرجون على الأئمة، وإنما يخرجون عن نصوص الكتاب والشريعة. فليس هناك طائفة من أهل السنة يتبنون عقيدة أهل السنة 100%، لكنهم شذوا فخرجوا على الحاكم المسلم، فيقال لهم ما كونهم خرجوا، لا يقال لهم إنه من الخوارج، لأن كلمة الخوارج لها دلالة خاصة تحمل في طواياها انحرافات كثيرة وعديدة غير انحراف الخروج عن طاعة الحاكم وإثارة الفتن بين الحكام وبين المسلمين. فلا شك أن وجهمان هذا لا يمكن أن نعتبره أنه كان من الخوارج، أما أنه خرج خرج، لكن ما في تلازم بين كونه خرج وبين كونه من الخوارج. في اللغة العربية يقال فلان إذا حكم في مسألة من المسائل فحكم حكما شرعيا بأنه عدل، أو حكم حكما غير شرعي يقال بأنه ظلم، لكن في كل من الحالتين لا يقال في الأول عادل حاكم عادل، ولا يقال في الثاني حاكم ظالم، لمجرد أن الأول عدل في قضية واحدة والآخر أساء وظلم في قضية واحدة، وإنما ينظر فيما يغلب على هذا الإنسان. نحن نعرف من التاريخ الأول أن الحجاج ابن يوسف الثقفي مضرب مثل في الظلم والجور وقتل النفوس البريئة، وحسبه أنه قتل سعيد ابن جبير من كبار علماء التابعين ورواة الحديث. ترى هذا الحجاج الظالم ما عدل يوما ما في قضية ما؟ لابد أنه عدل كثيرا كثيرا، لكن ما هو الذي غلب عليه؟ غلب عليه الظلم، وبه عرف. فهؤلاء الجماعة الذين خرجوا وأثاروا فتنة الحرم المكي، وهم بلا شك في ذلك كانوا مخطئين أشد الخطأ، ما خرجوا في شيء آخر ولا تبنوا عقيدة الخوارج فيما يتعلق مثلا بتكفير المذنب المرتكب الكبيرة، ما تبنوا عقيدة الخوارج التي تقول بأن الله لا يرى في يوم القيامة أو في الآخرة، بينما أهل السنة يقولون يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. فتسميتهم خوارج في مبالغة في الطعن في هؤلاء، وحسبهم أنهم بغوا واعتدوا في هذا الخروج وكانوا سببا لسفك دماء بريئة من كل من المسلمين الذين كانوا في ذاك الحرم مهاجمين أو مدافعين أو مسالمين. هذا رأيي بالنسبة لهذا السؤال، يعني أحط بإجابة عن السؤال ولا بقي شيء هناك؟ وإياك إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إيش الشيخ عبد الله بن بياع على الأسئلة؟
نعم. يعني وانت تتكلم فقط في بالي شيخنا قصه مشتهره يذكرها غالب الائمه،
ايوه،
عند بحثها للمساله، وهي قصه الامام الشافعي عندما ذهب الى مسجد الامام ابي حنيفه،
أيوة،
فلم يقمت الفجر احتراما له او كذا،
أيوة،
فهل يعني لها اصل او تدل
على هذه؟ ما هي صحيحه،
ما هي صحيحه؟
اظن إن لم تخني ذاكرتي هي مذكورة في تاريخ بغداد، لكن يقينا أنا ذاكرة في السلسلة الضعيفة بين وإياك.
شيخ بالنسبة لحكم دخول الكنيسة بهدف يعني رؤية الآثار وكذا،
إذا دخل مرة أو مرة أو مرتين فقط لهذا القصد ما في مانع، لكن أن يتخذ ذلك شبه عادة له فلا يجوز، لأنه لا يجوز مشاركة أولئك في مواطن الكفر التي يشرك بالله عز وجل فيها ليل نهار، فإذا دخلها مرة أو مرتين وحصل مقصود من الاطلاع فبعد ذلك لا يعد الكرة.
إذا كان يعد فيها أو لا يعد فيها الكنيسة،
يعني تقول إن شاء الله مهجور يعني تقصد، ولا ولا ليس في حالة قيامه بالعبادة هكذا تعني؟ لا شك أن دخولها في هذه الحالة أشد من دخولها وليس فيها في تلك الحالة من يشرك، لكن البنيان كله قائم على هذا الشرك.
الأولى هو للمهجورة ولا غير مهجورة؟
غير مهجورة،
مهجورة هو
معلوم
يعني أثار قديمة.
أنا هذا فضيلة الشيخ يجوز زيارة المتاحف.
إيه؟
المتاحف.
نعم.
مثل الأهرامات وغيرها. لكن العظة ولا كيف؟
العظة والعبرة والاطلاع. بابي عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه.
شيخ ما قلنا بس في مسألة متابعة الإمام، ممكن يعتذر يعني شخص مسلم يقول يعني بالنسبة وضع اليمين على اليسار في الصلاة ما ذكرت في الحديث، إنما يعني في معنى الحديث يعني إذا ركع فركعوا أو سجد تسجدوا، ما ردت
كيف ما ذكرنا؟
والله معنى الحديث إنه جعل الإمام يؤتمن به، فإذا ركع فركعوا سجد تسجدوا، ولم يذكر يعني صريح إن وضع اليمين على الشمال يعني في متابعته.
هل تختلفوا عليه؟
بس
تحديد المسألة
يعني وضع
المسألة. نحن سألنا الأخ هنا آنفا سؤالا لأنه أعرف أن الجواب سيكون صوابا. الآن يوجه إليك السؤال بطريقة أخرى. الإمام ناسي كما ذكرنا في أثناء بعض الأجوبة السابقة، نسي التشهد الأول فقام إلى الركعة الثالثة، أو نسي التشهد الثاني فقام إلى الركعة الخامسة، ماذا كنت تفعل؟ ما ذكر في الحديث؟ ذكر في الحديث؟ ما في فرق بين هذا الذي لم يذكر في الحديث وبين الوضع الذي لم يذكر في الحديث؟ بمعنى أنا إذا أسجدت تباعا للإمام كشأنك أنت إذا تابعته على خطئه تباعا لأنه إمامك، مع أن هذا وذاك غير مذكورين في الحديث، لكني أقول مذكورين في الحديث. ليه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، تتمة الحديث ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل من جهة. واضح هذا الكلام إلى هنا؟ ومن جهة أخرى ضرب لك مثال الأعظم حتى تفهم من باب أولى المثال الذي دونه، فهو قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. أنت تعلم أن القيام ركن من أركان الصلاة، فأسقط عنك هذا الركن لتحقق متابعتك للإمام الذي جلس صلى جالسا علما أنه معذور وأنت غير معذور. لماذا أمرك بأن تشاركه في الجلوس؟ هو فيه معذور وأنت فيه غير معذور. أقول أنت فيه معذور كما هو فيه معذور، لكن عذرك غير عذره، عذرك متابعة الإمام، عذره هو بدني مادي. واضح؟ يؤكد لك الحديث الثاني إذا إنما جعل من يتم به فلا تختلفوا عليه، فهو يصلي هكذا وأنت تصلي هكذا، هذا اختلاف لا تختلفوا عليه. هذه الحقيقة السنة، هذه وعني بالسنة كحديث وارد في السنة من الوسائل الشرعية القوية القضاء على بدعة التعصب المذهبي سواء كان من المقلدين أو من المتبعين، سواء كان من المقلدين أو المتبعين. أما بالنسبة للمقلدين نحن باعتبارنا متبعين نفهمها بسرعة، لكن بدنا نفهم الثاني، لأنه بعض المتعصبين من أمثالنا من المتبعين بإذا خلنا مدرك السنة هذا إمام جاهل صوفي كذا وإلى آخره وبسلسله وبيعمل لك محاضرة فيها.
عارف بذلك
يا شيخ يا شيخ نحن ما عم نترك هذه السنة من أجل خاطر هذا الإمام الصوفي الخرافي. نحن شرحنا آنفا لماذا، لأن هذا يمثل إماما متقدما لا تستطيع أن تمسه بسوء من كلامه، إلى أن يرجع إلى صحابي من صحابة الرسول عليه السلام. فنحن إذن نقتدي بهذا الإمام على وجري وجري، مش عاجبك شو غيره، نحن ما من لك واجب عليك. ها؟ كل مبتدع. إيه إن شاء الله ربنا بيستجاب الأبصار.
إذا سلم تسلموا.
كيف؟
ما في.
للعمرة أم لغير العمرة؟
الحقيقة هي غير وغير، يعني للبحث عن عمل أولا ثم سأعتمر.
كيف؟
للبحث عن عمل.
إيه؟
ثم سأعتمر.
ثم سأعتمر.
نعم.
يعني في قصد العمرة.
إن شاء الله.
ما بيجوز مجاوز الميقات ما دام موجود قصد العمرة. ولو كان اقترن معه قصد آخر وهو العمل. أما إذا كان القصد هو الأساسي العمل، ثم إن تيسر له فيما بعد العمرة فيجوز له أن يدخلها بدون إحرام.
طيب شيخنا لو كان كذلك، يعني ما يعني القصد اللي هو يريده، لكن بعد ما أنهى أعماله رجع إلى الميقات ثم
المشكلة تجاوز
الميقات. هذا الإشكال.
نعم. لأن
هذه شغلة يعني جديدة.
تجاوز الميقات لا يجوز، ولو نويت أن تعود من جدة إلى الميقات لإتمام الإحرام التجاوز هذا محذور.
حتى تجاوزنا بنية مسبقة يصير فيها حيلة شرعية مثلا
بنية مسبقة. نية مسبقة أنت موجود الآن أنك تريد أن تعتمر.
نعم.
ما بيجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
السلام عليكم.
وسلامة الله.
بس الشيخ ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي.
بالنسبة للصيام واحد يعني واحدة نادتها أو واحد نادته كانت تجاه مع فرحة عملية عامل عملية وما استطاع صيام رمضان السنة اللي فاتت 88 رسوم.
إيه.
أنا بدي أقبل رمضان هذا.
إيه.
مش رح يقدر يصومه برضه. يكفر عنه يطلع الكفارة. ولا إنه يستنى
في ناس
قالوا إنه يستنى
إنه
يسب.
أنا
ما يبرأ.
طب
كيف
ما برأ هالإنسان؟ اسمعي الجواب.
أيوة.
إذا كان أطباء بيقولوا إنه هذا المرض يغلب على الظن أنه يشفى صاحبه، فهو مثل ما قالوا لك ما بيكفر، وإنما بينتظر حتى يشفى إن شاء الله. وإن كان الأطباء بيقولوا الغالب إنه هذا المرض ما بيشفى، فحينئذ كل شهر من أشهر رمضان بيفطروا بكفر عن كل يوم إطعام مسكين. فهمت هذا التفصيل؟
فهمت.
تقدري تعيدي عليه شو فهمتي؟
إذا قالوا الأطباء انه بيبرأ في امل انه يبرأ حتى لو بعد سنتين ثلاثة اربعة؟
ايوه
يعني مش مهم في الفترة الزمنية.
لا مش مهم، بس انت ما عبرتي التعبير اللي انا قلت لك اياه.
فهمت؟
لا
اذا بيبرأ
لا لا انتبهي يا بنت الحلال، مو هيك قلت لك، اذا الاطباء بيقولوا بيغلب على ظن، بيغلب على الظن، عرفتي؟ ايوه، اذا قال الطبيب المسلم الحاذق الغالب على الظن انه هذا المريض يشفى، حينئذ ما بيصوم حتى يشفى ويقضي. اما اذا قال الطبيب بيغلب على الظن انه ما بيشفى، حينئذ بده يكفر عن كل يوم مسكين. فهمت علي؟
فهمت.
تنظري سيدي
ما نسمع عنه احنا.
تنظري سيدي علي؟
هلا يعني اذا بيغلب على ظن الاطباء انه ممكن يشفى هذا المرض،
ايوه،
هو انه ما بيكفر عنه،
ايوه،
استنى حتى انه يصوم ويسده،
ايوه،
بيغلب على ظنهم انه هذا المريض انه يعني راح ما يشفى، لا بكل يوم يوم بكذا طبعا اطعم.
الآن تعبيرك صحيح.
جزاك الله خير. كمان سؤال بس.
تفضلي.
بالنسبة في كثير تعبير الناس بيقولوا إن اللي فوق وهو ناسي بدون رمضان نوافل يعني بتسد يعني سداد المرأة يعني بتسد.
تقصد
المرأة لما تصوم تفطر برمضان أيام.
تقصدي بتسد يعني بتقضي؟
سداد مش نوافل.
تقصدي إنه بيقضي؟
عم تقضي المرأة.
تقضي بالسداد
يعني اللي أثرتها في رمضان المعدودة.
يا بنت حلال أنت عم تحكي عن النفل
غير النفل، عم تقضيها، عم تقضي المرأة أيام المعدودة اللي أثرتها في رمضان.
طيب
هذه السنة فأكلت هي في خلالها ويناسي أو نوافل تقول إنها بتفطر.
ما في فرق بين صوم رمضان أو قضاء رمضان أو صيام. اسمعي الله يهديكي، اسمعي تمام الجواب. لا فرق هنا بين شخص سواء كان ذكرا أو أنثى بصوم رمضان أو بقضي ما فاته من رمضان أو بصوم صيام نفل. إذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه.
جزاك الله خيرا.
عرفتي انه ما في فرق؟
انه كثير وشيوخ ناس حكوها.
مع الاسف هذول عاملين حالهم شيوخ، ما هن شيوخ.
جزاك الله خيرا.
وإياك.
عجناك.
عفوا. نعم. نعم. الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليك يا شيخ.
الحمد لله بخير.
صحتك
ماشي الحال الحمد لله.
طيب ان شاء الله.
طيبك الله. كيف حالك
يا شيخ؟
نعم
الحمد لله بخير.
الحمد لله.
كده انا اسألك يا شيخ.
تفضل.
سمعت لك شريطا تقول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصل الحجر الطبي المعروف الآن.
أيوة.
واستشهدت بحديث.
أيوة الطاعون، حديث الطاعون.
نعم.
شو سؤالك؟
عباد.
نعم.
أقول استشهدت بحديث ابن عباد.
حديث الطاعون.
حديث الطاعون نعم.
إيه ما سؤالك؟
سؤالي يا شيخ إنه هل الأمر بعدم القدوم وعدم الخروج من الأرض هو من أجل ماذا؟
وإلا من أجل المحافظة على سلامة الإنسان وسلامة المجتمع من عدوى الطاعون. ولعلك من الناس الذين لا يؤمنون بالعدوى.
لا أؤمن بالعدوى.
كويس، إذن ما إشكالك في الموضوع؟
نعم.
ما هو إشكالك في الموضوع؟
أن الحديث معلل يا شيخ.
معلل بماذا؟
قال عبد الرحمن بن عوف أنه قال وأنت إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
نعم.
أي أن العلة معلقة بالفرار يعني الذي يخرج غير فار من الطاعون فليس مخالفا لهذا الحديث.
لكن بارك الله فيك، أولا قلت أنه عبد الرحمن بن عوف يقول، وهذا ليس من قوله وإنما هو من قول نبيه. أنت معي؟
معك.
هذا أولا. وثانيا فرارا منه، هذا لماذا يفر منه؟ لأنه يخشى أن يصاب. طيب
يعني في التوكل.
اسمع. نعم. فإذا خرج وكان مصابا وانتقل إلى البلدة الأخرى،
نعم،
ماذا يفعل أو ماذا تكون نتيجة فراره؟
أكل المرض معه.
وهل هذا يجوز؟ والرسول يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد.
نعم.
ماشي واضح؟
نعم. لكن يا شيخ
لا اسمع.
نعم.
واضح؟
واضح.
طيب أتم الحديث.
انتهى الحديث فقال الحمد لله، فقال عمر الحمد لله.
لا الحديث أخي له جملة أخرى قد تكون في أوله في بعض الروايات وقد تكون في آخره.
نعم في رواية أخرى يقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد.
أي هذا حديث صحيح، لكن ما هذا الذي عنيته؟ ألا تعلم أن هناك جملة أخرى تقابل الجملة التي تلوتها وأسمعتنا إياه، وهي ومن كان في أرض ليس فيها طاعون فلا يدخل إلى الأرض التي فيها الطاعون. ألا تذكر هذا؟
موجود في نفس الحديث.
وهذا الذي بقوله لك، فلماذا لا تقرأه؟
إذا سمعتم به بأرض فتقدموا عليها.
لماذا؟
هذا حتى ما تصابوا بالمرض.
فإذا لا يجوز الدخول إلى الأرض المصابة خشية أن يصاب الداخل، ولا يجوز لمن كان في الأرض المصابة أن يخرج خشية أن ينقل الداء إلى الأرض التي ليس فيها الداء.
طيب يا شيخ الآن قول من يقول أن العلة التوكل، هل هذا قوله صحيح؟ أن الذي
هذا صحيح ولكن لا ينافي ما قلناه بارك الله فيك. لا ينافي، لأنه حينما يرى المقيم في الأرض التي فيها الطاعون يرى الناس يتساقطون بين يديه أفرادا وجماعات، بلا شك لا يصبر على هذا المنظر الذي يهدده بالموت القريب إلا من كان متوكلا على الله حق التوكل. هذا ما بنا في التوكل، ولا بنا في أيضا أنه النهي عن الخروج من الأرض الطاعون لحكمة يرى الناس يتساقطون بين يديه أفرادا وجماعات، بلا شك لا يصبر على هذا المنظر الذي يهدده بالموت القريب إلا من كان متوكلا على الله حق التوكل. هذا ما بنا في التوكل، ولا بنا في أيضا أنه النهي عن خروج من الأرض الطاعون لحكمة طبية كما أشعرتنا بذلك الزيادة التي لفت النظر إليها.
أي يا شيخ الآن لو كان هذا غير مصاب في أرض انتشر فيها الطاعون،
ما يدريه
علاجا،
ما يدريه ما يدريه أنه غير مصاب،
فلنفرض أنه مصاب.
الله يهديك، أنت عم تتكلم عن الذي لم يصب.
نعم يا شيخ، لكن أنا قصدي أخذ العلاج بغض النظر هل هو مصاب أم لا، لكن القصد في أرض انتشر فيها الطاعون، هل هذا ينافي التوكل؟
إيش هو؟
صلى الله عليه وسلم،
إيش هو الذي ينافي أو لا؟ أخذ الدواء؟
ما سمعته.
أسألك أنت، أولا قلت إذا فرضنا أنه غير مصاب بالداء، ثم لما لفت نظرك بقولي وما يدرينا أنه لم يصاب، عدلت عن ذلك الكلام إلى القول إنه مصاب. طيب، فأنت الآن تريد أن تقول عن هذا المصاب هل يأخذ الدواء أم لا؟
أنا أريد أن أقول يا شيخ،
يا أخي شيخ الله يهديك لا تضيع وقتي، أنا أسألك قل نعم أو لا.
نعم.
إيه، وماذا تريد أن تفصل علي؟ أنت تريد أن تقول هذا المصاب يجوز له أن يتعالج ويأخذ الدواء أم لا؟
نعم.
تريد هذا؟
أريد هذا.
فلماذا تريد أن تقول كلاما غير أن تقول نعم أريد هذا؟ هذا لا ينافي التوكل، لأن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فإذا كان يغلب على الظن أن أخذ العلاج لمنع ضرر الطاعون أنه يشفى فهذا لا ينافي التوكل على الله أبدا، كما لا ينافي أخذ أي علاج لأي مرض أو لأي داء.
الشيخ،
نعم،
ما يستدل من لأننا نحن يا شيخ ندرس عند أحد المشايخ هنا،
نعم نعم،
اليوم أشكلت علينا هذه المسألة والحقيقة بحثت عنها فأحببت أني أسترشد برأيك يا شيخ.
ما عليه، جزاك الله خير، وقد أنبأتك برأيي، فإذا بقي عندك إشكال فاطرحه ولا يهمك، لكن لا تأخذ تعطي لكلام لا طائل تحته، فإذا سألتك سؤالا قل نعم أو لا، أما أن تقول أنا أريد كذا وكذا وأنا أغنيتك عن أن تقول كذا وكذا بسؤال تريد هذا أم لا، تقول نعم تقول لا. طيب، بقي شيء عندك؟
بقي إشكال واحد.
تفضل.
الآن يا شيخ، نحن اليوم كنا نقرأ في هذا الحديث،
نعم،
فقال لنا شيخنا،
نعم،
أن العلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج كالتوكل على الله عز وجل، فلو أن إنسانا خرج من أرضه غير فار منها، من الأرض التي ذكر فيها الطاعون غير فار منها، فلا ينطبق عليه النهي. فورد علينا إشكال، لو أنه على هذا التعليم على قوله هذا أن العلة هو التوكل، لو أنه بلع شيئا تناول دواء في شرع الطاعون هل يعد فر أم لا؟ فأريدك أن تجيبني على هذا بهذا الفهم.
وقد فعلت، وهذا الذي نصحتك ألا تتكلم كثيرا. قد فعلت وأجبت بأن أخذ العلاج الذي يغلب على الظن أن فيه الشفاء لا ينافي التوكل هنا ولا في أي داء يصاب به المسلم يأخذ عليه دواء. قد أجبتك، فماذا تريد مني؟
أريد منك أن تحلل قضية الفرار يا شيخ.
يا شيخ بارك الله فيك، قد بينت لك أن الفرار تعليل في الحديث بأنه يعني ينافي التوكل لا ينافي أن يكون هناك علة أخرى، أي لا ينافي أن يكون الشارع الحكيم أمر من كان في الأرض الموضوعة بالطاعون أمره بالتوكل على الله، لا ينفي أن يكون هذا الأمر بالتوكل على الله شيء آخر يدل عليه دليل آخر، ألا وهو تمام الحديث الذي دندنا حوله آنفا. وضح لك الجواب أم لا؟
وضح وجزاك الله خيرا.
وإياك يا أخي،
الطاعون يا شيخ هو وباء عام أم أنه وباء خاص؟
لا، لا يمكن أن يكون وباء عاما كما يقال في بعض روايات المفسرين أن طوفان نوح عليه السلام كان عاما، لا يمكن أن يكون الطاعون كذلك، وإلا لما بقي على وجه الأرض حي، وإنما قد يستجري أحيانا فيعم ويسيطر على دولة وأخرى وأخرى، لكن ستبقى هناك بمشيئة الله تبارك وتعالى وتصرفه في تكفير الطاعون كما يشاء، ستبقى هناك بلاد أخرى نظيفة منه أو نظيفة منه، لأن الله عز وجل لم يأذن بعد للقضاء على سكان الأرض، وإنما يكون ذلك كما تعلم في آخر الساعة حينما يرسل الريح الطيبة تطرد أرواح كل مؤمنين، ثم لا يبقى في الأرض إلا كرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذن فلا منافاة بين التعليل المذكور في الحديث وبين أن يكون هذا التعليل ضمن تعليل طبي، كما دل على ذلك أمر الرسول عليه السلام أو نهيه بعدم الدخول إلى الأرض التي فيها الطاعون. لماذا لا يقال هنا أيضا فليدخل وليتوكل على الله، كما جاء في حديث الترمذي أن مظلوما أي رجل مصاب بداء جذام جلس يأكل مع الرسول عليه السلام فقال له كل ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا لو صح لجاز أن نقول أنه يجوز للسليم أن يخالف المريض المصاب بداء يعدي بأمر الله عز وجل، يمكن أن يخالفه توكل على الله بهذا الحديث لو صح، ولكن الحديث أولا ضعيف ثم هو بظاهره ينافي حديث مسلم في صحيحه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مصاب بداء الجذام ليبايعه على الإسلام، فقال له ارجع فإنا قد بايعناك، ولم يبايعه باليد كما هي السنة. وضح لك إن شاء الله.
هل يستطيع الحرب
والجيش
والأطراف
التي تستجر له
وصف خاص؟
لا وصف خاص.
لا
هي كما جاء في الحديث غدة كغدة البعير.
ورد في الحديث هذا الوصف يا
شيخ؟ ايوه نعم.
هل هذا الحديث؟
ورد في الحديث طبعا غير حديث هذا الذي جاء في الصحيحين. جاء هذا صحيحا في غير ما جاء في كتب السنة. اما انا الان لا استحضر، ومن السهل بالنسبة لمثلك أن يراجع مثلا بعض الكتب الجامعة للسنة كمفتاح المصابيح ونحو ذلك.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك يا أخي.
طلعت على كتابك الجديد أو الصنعة الجديدة أدب الزفاف يا شيخ.
أدب الزفاف.
ورأيت ردك على البخاري يا شيخ، ردك على صفري.
على الغماري نعم ما أخطأت لأنه غماري. ها هو غماري يعني بالنسبة إلى الغماري. هو هذا كما نقول عن عبد أبو عن أبو غدة عبد الفتاح أبو غدة، نقول عنه في بعض أنه كوثري. لماذا؟ لأنه يكاد يعبده، فهو أتبع له من ظله ويكابر في الدفاع عنه. لعلك قرأت شيء من هذا في بعض كتبي وبخاصة في مقدمة بعض الطبعات الجديدة لشرح العقيدة الطهاوية.
العهد القديم تقصد؟
نعم. قديمة يعني من 10 سنوات أو أكثر، لكنها قد تكون الثالثة والرابعة.
بعد عليه وفرحت.
طيب، فبهذا الاعتبار أقول عن هذا محمد سعيد المصري إنه غماري، فهو تلميذ لأحدهم وهو عبد الله الشيخ عبد الله الغماري، هو تلميذ عليه تتمج عليه وأجازه. نعم.
أوردت بعض طرح من الرسالة التي ذكرت.
أي نعم.
التي أرسلها لك.
أي نعم.
سابق وأثنى عليك فيها.
أي نعم.
هذه رأي البعض عندنا يا شيخ أنك أرفقت صورة منها فكان أبلغ يا شيخ، لأنه قد يقول أنك افتريت عليه.
لا. نحن نشرنا صورة خطه أم لا؟ أنا ما أدري إذا كان ولا لا.
أنا ما رأيت فقط
لا، ليس البحث في الجزء والكل بارك الله فيك. الجزء منشور بأجانب النفاق، هل هو مطبوع فقط أم مصور أيضا؟
مطبوع دون التصوير.
يا هذا الذي أنا أسأل.
كلنا نتكلم عنه كذلك.
نعم.
أقول هذا الذي ذكرته لك أنني لم أجده مصورا.
معليش بارك الله فيك، أنت كان كلامك هو حول نشر الخطاب كله، وهذا الكلام غير وارد ولا أعتقد صحته، لأنه يأخذ صفحات من الكتاب كثيرة ولا حاجة إليها، لكن الشيء الذي يحصل نشره هو أن يصور تصويرا، هذا هو، لكن لعله لم نفعل ذلك لأن المخطوط بخط الرجل في صفحة كبيرة، يعني السطر بالنسبة للكتاب المطبوع من أعجاب الوقاف يعد تقريبا 11 كلمة 12 كلمة بالكثير، ذاك يأخذ 20، فيمكن يكون هذا هو المانع في عدم النشر، وإلا فنحن نعلم يقينا لأنه في مثل هذه الحالة لا بد من التصوير ثم الطبع لتوضيح الصورة، ولكن هذا عذرنا ولعل الأمر كما قيل والعذر عند كرام الناس مقبول. أما المبتدعة أما أصحاب الأهواء فلو أنك جئتهم بكل آية ما تبعوك.
حسنا الله خير
وإياك. والله أفكر وأعزم على هذا، لكن ما أدري لأن صحتي في ركبتي ليس كما ينبغي، فإذا سعنا بشيء من النشاط والقوة سارعنا إلى أداء العمرة واللقاء بالأحبة. جزاك الله خير ودعواتك في الغيب، والسلام على المشايخ، والسلام عليكم ورحمة الله.
أمام
المسلمين
امرأة أو كلب
مسلمة
فترة الشرع.
نعم.
أنا شايفها في مسافة مقررة.
يا حبيبي اللي يبتل الصلاة أولا بالنسبة لمن لم يتخذ سترة. عرفت؟ هلا أولا. ثانيا إبطال الصلاة مشغول فيما إذا مر بينه وبين موضع سجوده، مش ورا موضع سجوده. فلو كان واحد عم يصلي بدون سترة ومر واحد من الأشياء الثلاثة ورا موضع السجود ما بيقطع الصلاة، وإذا كان واضع سترة لو مر بينه وبين السترة ما بيقطع الصلاة. مو بس هيك، في عنا صورتين، رجل يصلي لا سترة، وآخر لا يصلي لا سترة. الأول لا يضره من مر بين يديه من هذه الأمور الثلاثة، سواء كان المرور بين وبين السترة أو كان المرور من وراء السترة. واضح؟ نعم. الرجل الثاني هل مو متخذ سترة؟ إذا مر واحد من الأشياء الثلاثة بين وبين موضع سجوده بطلت صلاته، أما إذا مر وراء موضع سجوده فصلاته صحيحة.
نعم.
لا يجوز.
أنا
يعني ما أعرف كيف التخصر الصلاة. إذا بديت يوما ما أن ترى بعض الراقصات في التلفزيون بضعوا إيديهم هيك على الخافلتين، واحدة من واحدة يسار وبتضع ما تتبنى وتتلوى مثل الحي والأفعى المرأة الناس. شفت بجمالك الثوب يا عيل؟ هذا هو التخصص. مو ضروري بقى يتسنى مثل الراقصة. لا، المهم انه بدل ما يحط اليمنى على الاسرى على الصدر، هو بيحط اليمنى على خاصرة اليمنى واليسرى على خاصرة اليسرى. كما تفعل الراقصة. لكن الراقصة بقى بتشوف بالدورة وإلى آخره. هذا هو الاستيقاظ أو التخسر في الصلاة. واضح؟ بعض الناس من العلم عندهم يفسروا هذا الحديث بالذي يخالف السنة فيأخذ اليمنى واليسرى ناحية الخاصة. هذا خطأ. يا عند السيرو
بس
احنا بكرة مسافرين ان شاء الله.
نعم
الى دبي.
دبي؟
اي نعم.
كيف؟
انا اللوسي. الله يحفظك.
زيارة نسيب ولا؟
والله زيارة جيبني هناك عبد الرجاء
ان شاء الله. الله يخليلك اياه.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة على الجلباب مين أم لانا السلام طب أحيان بكل ناس عندكم
هذا
وأنا حي هذا البلد. وأخيرا نريدكم فقط توضيح هذا الحديث.